أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثالث، كيفية التيمم. يقول السيد دام ظله: كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض، ويكفي وضعهما عليها أيضا. هنا نكتتان. النكتة الأولى أنه السيد يقول يكفي أن يضرب بباطن يديه، الضرب، ثم قال ويكفي وضعهما. المستند في هذا الكلام على أنه الضرب أو الوضع أو يتخير بينهما. يقول هنا المستند الروايات الواردة صفحة 57، صفحة 357 إلى 359، لا صفحة 57 إلى 59 الجزء الثالث، صفحة 57 58 59 ثلاث صفحات الجزء الثالث المباني. هناك روايات واردة مختلفة، منها تذكر عنوان الضرب، ومنها تدل على كفاية الوضع. طبعا ذهب بعض إلى حمل المطلق على المقيد باعتبار أن الضرب أخص، عبارة عن وضع وزيادة، فبالتالي هو أخص، فلهذا كثير من الفقهاء قالوا الضرب. لكن السيد ذهب إلى كفاية الوضع لعله إما هو الأقل والقدر المتيقن والبراء عن الزائد، أو حمل ذلك على التخيير أو جهة أخرى. هاي هي النقطة الأولى، أن السيد يقول أنه لا يشترط الضرب. نعم الضرب يجوز، وهو لعله هذا من باب الاحتياط، لأنه هنا قائلان: إما تعين الضرب أو كفاية الوضع، يعني يجوز الضرب. فالضرب أو الوضع، يابا لماذا اخترت الوضع؟ ذكرنا أنه بعض الروايات تذكر الوضع. نعم إما أن تقدم على الضرب من باب أنه قدر متيقن، أو التخيير أو نحو ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال يضرب بباطن يديه. هذه كلمة الباطن الدليل مالته ما مصرح به بالروايات، ولكن المستند إما أن نقول هو المفهوم من التيمم البياني، لأن عندنا روايات بيانية في الوضوء، عندنا روايات بيانية في الغسل، عندنا روايات بيانية في التيمم. الروايات البيانية في بيانية التيمم الذي يفهم منه أنه الضرب لابد أن يكون بالباطن، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، المنصرف إليه من اللفظ أنه تضرب الضرب على الأرض هو بالباطن مو على الظاهر. المنصرف إليه من اللفظ المذكور في النصوص هو وضع الباطن، ولو هذا الانصراف منين جاينا؟ من التعارف الخارجي المتعارف خارجيا، عندما تقول له أضرب بيديك على الأرض ما يضرب الظاهر، يضرب الباطن. ولكن قد يقول قائل أن الانصراف الذي يكون حجة لا يكون منشأه التعارف الخارجي، لابد أن يكون منشأه ظهور اللفظ، وهذا تقدم عندنا أو أخذناه في علم الأصول. يقول هذا منتبه لهذا الإشكال، يقول التعارف الخارجي قد يكون بمرتبة كالقرينة المتصلة المانعة من انعقاد الإطلاق، فلا يمكن التمسك بالإطلاق ويكون الانصراف هنا حجة. زين، كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض ويكفي وضعهما عليها أيضا. هاتان النكتتان في هذا السطر الأول. ثم يقول السيد والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك، يعني من الضرب، ضرب اليدين أو وضعهما، وضع اليدين. والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة. هذا شنو المستند مالته؟ يعني ما يصير يخلي اليمنى قبل اليسرى بالوضع أو الضرب، أو يضرب اليسرى ثم يضرب اليمنى، أو يضع اليسرى ثم يضع اليمنى، لا، إما يضربهما معا إذا أراد يضرب، أو يضعهما معا إذا أراد الوضيع على رأي السيد. هذا شنو الدليل مالته؟ طبعا نحن إطلاق الأدلة يجوز تقديم اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى من حيث الضرب، من حيث الوضيع، ولكن الانصراف هو الذي، الانصراف من حيث ظهور اللفظ عندما يقول أضرب بيديك، الانصراف إلى الدفعة الواحدة، زين، هي التي جعل السيد أن يحتاط وجوبا. فهنا هاي دائما عنده مبنى السيد حسب هسه مباحثاتنا بالجزء الاول والجزء الثالث وابواب اخرى. نعم، وجدنا السيد كثير من احتياطاته انه يدور امره منشأ الاحتياط بين الاطلاق وبين الانصراف، فالانصراف يقول شيء والاطلاق يقول شيء مضاد، فلهذا السيد يحتاط هنا. الاطلاق لا يجب دفعه واحده ما مقيده، لكن الانصراف زين منشئ الانصراف اللي منشئ ظهور اللفظ من الضرب زين باليدين او الوضع اليدين هو الدفعه الواحده لعدم الجزم بين في عدم الجزم في احدهما، اما الانصراف حتى يفتي بمن بوجوب الدفعه الواحده، وعدم الجزم بالاطلاق الذي لا يوجب الدفعه الواحده، السيد احتاط وجوبه. هاي نقطه مهمه، والاحوط وجوبا ان نفعل ذلك دفعه واحده، ثم يمسح بهما بمن باليدين. نعم، تمام جبهته. هاي نصوص طبعا موجوده صفحه 59 و60. وكذا جبينيه، يعني وكذا شنو يمسح بهما تمام جبهته وتمام جبينيه على الاحوط لزوما. هاي الاحوط لزوما راجع من للجبينين، اما مسح تمام جبهته فتوى للنصوص الواضحه، اما مسح تمام جبينيه احتياط لزومي. لماذا؟ لانه هكذا توجد كلمه باء في الروايات، واختلف في ان الباء هل هي تبعيضيه فلا يجب مسح تمام الجبينين، يكفي البعض، أو أن الباء زائدة ستكون المسح المن لتمام الجبينين. هذا مسألة خلافية من حيث ظهور كلمة الباء في الزائدة أو أنها زائدة أو أنها تبعيضية. نعم، ولهذا قال وكذا جبينه على الأحوط لزوما. الآن وصلنا لنتيجة كيفية التيمم، هو الضرب أو الوضع بباطن اليدين، ثم يمسح بهما تمام جبهته وكذا جبينه احتياط لزومي. زين، هسه المقدار الجد قال من قصاص الشعر إلى الحاجبين، من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف المتصل بالجبهة، يعني طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة. هذا التحديد هو مقتضى مسح تمام الجبهة، عندما نقول امسح تمام جبهتك هو هذه المنطقة المحدودة، تمام الجبهة من حيث التحديد هو من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف، فهذا واضح إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة. والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا. نحن والقاعدة لا دليل على وجوب مسح الحاجبين، وإنما المقدار المحدد هو أن الحد خارج، أن الحاجبين خارجان وقصاص الشعر خارج، فما بينهما هو الواجب مسحه، فإذا لا يجب مسح الحاجبين لعدم الدليل. نعم، ذهب الصدوقان على الله مقامهما على وجوب المسح الحاجبين، ولهذا السيد لحسن الاحتياط ولرأي المقابل احتاط، قال والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا. ثم إلى الآن لم ننتهي من الوضوء إلى التيمم، ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، طبعا يمسح تمام ظاهر الكف إجماع زائد نصوص اليمنى، من الزند إلى أطراف الأصابع باطن اليسرى، هذا أيضا إجماع زائد نصوص صفحة 63 الجزء الثالث المباني. مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع باطن اليسرى. طبعا هناك رأي وهو أن يمسح الذراع، ولكن النصوص بذلك موافقة للعامة، فلهذا تضرب بعرض الحائط، موافق العامة بعد تطرح صفحة 64 جزء الثالث المباني. ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك زين، يعني من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليمنى، أيضا نفس النقطة إجماع ونصوص، ولا يجب مسح الذراع وإن كانت هناك نصوص فيها ولكنها موافق العامة فتطرح. ولا يجزي النقطة أخيرة في هذا الشق الأول من كيفية التيمم قبل الدخول في المسائل، يقول السيد ولا يجزي مسح اليسرى يعني ظاهر الكف الأيسر قبل اليمنى يعني ظاهر الكف الأيمن على الأحوط لزومين. هذا تقدم عندنا في مسح القدمين في الوضوء، خدناه في هناك من شرائط الوضوء مسح القدمين، قلنا مسحهما معا، هنا ما يتصور مسحهما معا، لأن شلون أنا أمسح الإيد اليسرى بالإيد اليمنى والإيد اليمنى بالإيد اليسرى معا، ما يصير، هذا واضح،
أما هناك لا، مسح القدمين باليدين يجوز مسحهما معا، ولا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، بل يجوز مسحهما معا. نعم، تقديم اليسرى على اليمنى مشكل احتياط لزومي، هو نفس هنا نفس النكتة ونفس الملاك ونفس المستند، ولا يجزي مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط وجوبه على الأحوط لزومين. وراح تجينا إن شاء الله أيضا الإشارة إلى هذا في مسألة 371 في شروط التيمم. نعم، زين. الآن عرفنا أنه كيفية التيمم أن يضرب أو يضع يديه دفعة واحدة، زين، احتياط وجوب دفعة واحدة، يمسح بهما تمام جبهته وكذا تمام جبهني احتياط لزومي، منين؟ من قصاص الشعر إلى الحاجبين إلى الطرف الأنف الأعلى، نعم أحوط أو لا مسح الحاجبين، ثم يمسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم يمسح تمام ظهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى. مسألة أخرى، مسألة 364 يقول لا يجب المسح بتمام كل من الكفين. الآن أنت ضربت الأرض أو وضعت يديك وباطن كفيك على الأرض، هل يجب أن يكون باطن الكفين بأجزائها من الزند إلى أطراف الأصابع أن يصل إلى الجبهة وإلى الجبينين؟ لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، يعني من الزند إلى أطراف الأصابع كلها، بل يكفي صدق المسح بهما بمن؟ بكل من الكفين عرفاً. هناك خمسة وجوه في مسح الجبهة باليدين مذكورة في صفحة 65 جزء الثالث المباني، وكلها لا دليل عليها. واحدة من الوجوه أن يكون تمام الأجزاء من الكفين أن يصل إلى الجبهة والجبينين، زين، هذا واحد من الوجوه. وأكو وجوه أربعة أخرى مذكورة هناك، ولكن كل الوجوه ليست تامة، ليست لا دليل عليها. ولكن نقول الآن ما هو الوجه الصحيح؟ نقول الوجه الصحيح هو وجه سادس، وهو أنه مسح الجبهة والجبينين بكل من الكفين عرفاً، فالمسألة تابعة للعرف لعدم التحديد من الشارع المقدس، وهي قاعدة أنه في الموضوعات وفي التحديدات إذا لم تكن هناك أدلة، روايات، نصوص، أمور شرعية تبين وتحدد المقدار، فنرجع إلى العرف. إذا كان هناك عرف جيد، إذا كان هناك مو عرف ما موجود وما منضبط أيضا يمكن الرجوع إلى اللغة، لكن هنا العرف يكفي. قال بل يكفي صدق المسح بهما عرفا بحيث يصدق أنه هذا مسح بكفيه وبباطن كفيه الجبهة. جيد، فليست المسألة الدقية والمسألة أنه كون تمام الأجزاء أو لا، مسألة عرفية. نعم، هو لابد من المسح بكل من الكفين، ولكن بتمام أجزائها لا، هذا مو واجب. يكفي المسح بكل من القدمين عرفا وليس بدقتين. هاي مسألة. مسألة أخرى، الآن أنتوا قلتوا تمسحون الجبهة، ما هو المقصود من الجبهة؟ أين هو الجبهة؟ أين هي الجبهة؟ قال مسألة 365 المراد من الجبهة الموضع المستوي. زين، شنو الجبين؟ والمراد من الجبين ما بينه، يعني ما بين الجبهة وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعار. يقول هذا واضح، احنا تحديد شرعي ماكو، تحديد عرفي ماكو للجبهة والجبينين، يعني نرجع للغة، واللغة هنا يطمئن إليها أن الجبهة هو الموضع المستوي، وأن الجبين هو ما بين الجبهة وبين بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر. هاي صفحة 66 جزء الثاني الثالث عفوا مباني، كما هو الظاهر من اللغة أن الجبهة هو الوضع المستوي والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب. زين، مسألة 366 يقول السيد تكفي ضربة واحدة في التيمم، يعني من تضرب باطن الكفين الأرض أو تضع هنا سيد ما شال للوضع، أو تضع باطن الكفين على الأرض، يقول يكفي بعد ما لك شغلة بالوضع والضرب، رأسا بهذا بباطن الكفين تمسح الجبهة، ثم تمسح تمام ظاهر الكف الأيمن، ثم تمسح تمام ظاهر الكف الأيسر، بعد ما يحتاج وضع ثاني أو ضرب ثاني. هذا رأي السيد. تكفي طبعا. وهذا التيمم سواء كان تيمم بدل عن الغسل أو بدل عن الوضوء تكفي ضربة واحدة في التيمم سواء كان بدل عن الغسل أم الوضوء. طبعا المشهور ذهبوا إلى كفاية ضربة واحدة للوضوء ولا بد من ضربتين للغسل، واستدلوا بأنه مقتضى الجمع بين النصوص، فبعض النصوص قال الضربة واحدة وبعض النصوص بين الضربتين، صفحة 67 جزء الثالث المباني. أبو الحدائق وهو رئيس نفس رئيس صاحب الحدائق صفحة 74 جزء الثالث المباني يقول كفاية الضربة الواحدة، ورجح أخبارها لأن هي الأخبار متعارضة، بعضها تقول ضربة وبعضها تقول ضربتين. فالمشهور قالوا الضربة للوضوء الواحدة يكفي والضربتان للغسل. طبعا هذا جمع الظهر عرف تبرعي وليس بحجة، وجمع التبرع مو حجة. صاحب الحدائق قال الأخبار متضاربة متعارضة، فإذا كان متعارضة فلازم نروح للترجيح. شنو اللي يرجح؟ ما هو المرجح؟ يقول أن الضربتين نعم هما يعني روايات الضربتين موافق الروايات لرأي العامة أو بعض آراء العامة. فإذا نرجح للمخالف لرأي العامة هذا واحد. اثنين أن الضربة الواحدة موافقة لإطلاق الكتاب فاضربوا. زين القرآن الكريم ماذا يقول؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قيدت أنهم مسح كذا وضربة ثانية ووضع ثاني وهكذا، ما بينت أبدا. فنختصر على اليمن على أنه إطلاق الكتاب يتلائم مع الضربة الواحدة. فلهذين المرجحين أو لأحدهما السيد مال وجزم بكفاية الضربة الواحدة، تكفي ضربة واحدة في التيمم سواء كان بدل عن الغسل أم الوضوء، وإن كان الأحوط استحبابا تعدد الضرب. ليش؟ لذهاب بعض إلى تعدد الضرب ولو على مستوى الجمع بالنسبة للغسيل، أو نقول هكذا أن النصوص بعض النصوص هكذا تقول وتصرح بعدد تعدد الضرب. نعم، فيضرب ضربة للوجه وضربة المن للكفين، ضربة واحدة يمسح بها الجبهة والجبينين، ضربة ثانية يمسح الكفين. والأولى سيدي يقول الأولى عن الأفضل أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى حتى يخلص التيمم إذا كانت كفاية ضربة واحدة، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه لعل الضربة الأولى لا تكفي بمسح الكفين، فيكون هاي المسح الضربة الثانية للمسح الكفين هو في محلها. وكذا الحال في الوضع إذا ما راد أن يضرب يعني يضع، شوف هسه عرفنا السيد قال المرة تكفي ضربة واحدة، ليش ما ذكر الوضع؟ بعدين قال هاي كلها نقدر نشيل الضرب نخلي الوضع. تكفي يكفي الوضع الواحد في التيمم سواء كان بدل عن الغسل أو بدل عن وهكذا، وإن كان الأحد سواء تعدد الوضع. ها وكذا الحال يعني في كل المسألة في الوضع، لأن السيد رأى أو يرى أن كفاية الوضع زين ولا يتعين عليها الضرب. زين مسألة 367، إذا تعذر الضرب والوضع، إحنا قلنا لو تضرب لو تضع، ثم إذا تعذر الضرب والوضع بعد يتعذر شنو؟ المسح بالباطن، ثم المسح بالباطن، أكو خلل بالباطن يتعذر بعدين مثلا بعض مصادقه، نقول إذا تعذر هل يسقط التيمم أو لا؟ الجواب يقول السيد لا يسقط التيمم، انتقل إلى الظاهر يعني يضرب بظاهر كفيه أو يضع ظاهر كفيه على الأرض، لأن احنا قلنا الباطن الكفين شنو المستند مالته؟ هو الوضوءات الروايات البيانية في التيمم، يعني التيممات البيانية، تيمم البياني في الروايات أو الروايات البيانية في التيمم، وقضية الانصراف اللي قلنا ولو التعارف الخارجي اللي يكون بمرتبة يقيد الإطلاق أو يمنع من الإطلاق. نقول هذا الضرب بالباطن إذا تعذره وين بعد نضرب أو نضع؟ بظاهر الكفين، بعد نمسح بظاهر الكفين وهكذا. زين يقول هذا المستند مالته شنو؟ المستند مالته أقوى مستند هو أنه استدل بقاعدة الميسور، أنه الميسور لا يسقط بالمعسور، فالميسور هو أن نضرب بالظاهر، المعسور يتعذر الضرب بالباطن. طبعا قاعدة الميسور قاعدة بها كلام، قاعدة فقهية ولها ثمرات لو كانت تامة، بها كلام سندي وبها كلام دلالي، والآن يعني أكثر المعاصرين أنه لم نعم يجزموا ولم يقروا بهذه القاعدة، لا سندا ولا دلالة قاعدة الميسور. ولكن في باب التيمم كأنما قاعدة الميسور يؤخذ بها قاعدة في باب التيمم في مثل هذا المقام، انتقل إلى الظاهر ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهية. وإلا لولا قاعدة الميسور لابد من دليل آخر كان يكون مثلا الإجماع، ولم نجد إجماع في حسب مراجعتي. فبالتالي إذا ماكو دليل يعني يسقط التيمم، يعتبر فاقد الطهورين. إذا بينينا كما سيأتي إن شاء الله لعله أشار إليه أنه الضرب بباطن أو الوضع الباطن، هل هذا جزء من التيمم أو أنه مقدمة وأنه خارج عن التيمم؟ أن التيمم هو ملاكه وقوامه هو المسح الجبهة والجبينين وظاهر الكف اليمنى ثم الكف اليسرى، أما الوضع والأخذ من التراب هذا كله مقدمة، هذا مقدمة يعني خارج عن التيمم. إذا ذهبنا لهذا نقول نعم إذن أصل وضع باطن الكفين على الأرض هو مو واجب إلا من باب المقدمة، وكان فيه شرط أن يكون من الباطن. فبالتالي إذا سقط هذا وتعذره لابد من تحقيق التيمم، لأن هذا مو مهم، هذا مو جزء من التيمم حتى نقول يسقط التيمم بسقوط جزئه، لا هذا مقدمة. فكما يتحقق المقدمة بوضع الباطن نذهب إلمن لوضع الظاهر، فلهذا قال انتقل إلى الظاهر. هاي النقطة الأولى، إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، عرفنا إما قاعة الميسور أو لعله يوجد بها دعوة إجماع، أو نقول أنه هو هذا الضرب والوضع هو مقدمة. فإذا تعذر مصداق منه يتعين مصداق آخر. وكذا هاي نقطة ثانية، إذا كان الباطن شنو وكذا؟ يعني بعد ما نضرب ولا نضع الباطن نروح للظاهر. إذا كان الباطن متنجسا، بس يعني متنجس نجاسة متعدية، أين متعدية؟ إلى ما يتيمم به مثل التراب بعد، ولم يمكن منع التعدي ولو بالتجفيف. هسه ليش هذا الشرط أن لا تكون أن لا يكون إذا كان الباطن فيه نجاسة متعدية ولا يمكن منع النجاسة بتجفيفها أن تتعدى؟ نقول هذا إيش راح يسوي؟ إذا كان الباطن به نجاسة كان يكون مثلا ببول، وهذا البول بالباطن الكف مجرد أضع على التراب يتنجس التراب. ها إذا تنجس التراب نقول قدم سابقا أنه يشترط في التراب وفي ما يتيمم به أن يكون طاهر، فبمجرد أن أضع أو أضرب باطن الكفين المتنجسين بنجاسة متعدية سيتنجس أو يتنجس التراب، وفقد شرط الطهارة وهو التراب. أما إذا كانت نجاسة غير متعدية أو متعدية ويمكن تجفيفها، فبالتالي يجوز، ما عندنا مشكلة يتعين الضرب بالباطن إذا كانت فيها نجاسة غير متعدية ولو بالتجفيف. لماذا؟ لأنه لا يشترط طهارة الماسح ولا طهارة الممسوح. طهارة الماسح باطن الكفين، طهارة الممسوح الجبهة والجبينين وظاهر الكفين لعدم الدليل. فلهذا قال وكذا إذا كان الباطن متنجس النجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم يمكن منع التعدي ولو بالتجفيف، عرفنا. وأما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بالمسح به بالباطن، ليش؟ لعدم المانع. لماذا؟ إذ لا تعتبر طهارة الماسح وهو باطن الكفين لعدم الدليل، كما لا تعتبر طهارة الممسوح لعدم الدليل. يجي واحد شي يقول يسألني كمسألة ابتلائية، يقول يا أبا أني مي ماكو أو مي يضر بي أو ضيق الوقت، وجبهتي أو ظاهر الكفين أو باطن الكفين أو كلها متنجسة، ولكن النجاسة يابسة غير متعدية، هم لازم أطهرها يا الله؟ انقل لا يشترط لا طهارة الماسح ولا طهارة الممسوح ما دامت أنها غير متعدية بحيث تتعدى المن إلى التراب، لأن نشترط بالتراب والذي نتيمم به أن يكون طاهرين. هاي نكتة لطيفة علمية مفيدة ابتلائية. نعم، هذه المسألة 367 مع مستنداتها الشق الأول الشق الثاني. هذا كله ذكرنا أمرين، الأمر الأول في المسألة 367 إذا كان يتعذر الضرب أو الوضع بالباطن انتقلنا للظاهر وذكرنا المسترد، وكذلك انتقلنا للظاهر إذا كان في الباطن شنو نجاسة متعدي لا يمكن منع هذا التعدي، وذكرنا أنه لا يشترط طهارة الماسح ولا الممسوح. هنا راح شنو هذا راح تجينا في نقطة أخرى، أنه هل يشترط في الماسح أو في الممسوح أن لا يكون هناك حائل أو لا؟ فإذا كان هناك حائل كالجبيرة أو غيرها في الماسح أو الممسوح يضر أو لا؟ قال وإذا كان على الممسوح، يا ممسوح يعني الجبهة الجبينين ظهر الكف الأيمن الأيسر، إذا كان على الممسوح حائل نقول حال حاضر الوضوء لا بد من رفعه، احنا كن نمسح ظاهر البشرة، نقول نعم إذا لم يمكن رفعه بعد يتعين المسح على اليمن على الحائل. ليش؟ قاعدة الميسور، قلنا قاعدة الميسور في المقام يتماشى معها الفقهاء، لأن ما يقدرون نقول ماكو تيمم مثلا أو إجماع. وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة، طبعا مو شرط جبيرة، أي حائل لا يمكن إزالته مسحه عليه، أما مع إن كان إزالته فلا بد من إزالته، لأنه يشترط في المسح أن يكون على اليمن على 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 الجبهة، وهذا الحائل ليس جبهة. وأما إذا كان ذلك الحائل يعني على الباطن الماسح اللي هو شنو مثلا باطن الكف، هنا صورتان، إذا كان هذا الحائل في ربع الباطن الكفين وليس في كل الباطن نقول يتعين المسح بالباقي، فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، وهذا واضح الاشتراط أن يكون المسح بين بالباطن وربع من الباطن فيه حائل نمسح بالبقية لصدق الباطن عليه. وأما مع كون الحائل شبيه يستوعب مع استيعاب الحائل لباطن الكفين، كان يكون باطن الكفين كله صبغ أو صمغ زين ماني، هناك في المنهاج الطبعة القديمة كان يقول السيد الله حفظه احتياط وجوبي أن يمسح بباطن الكفين وأن يضم التيمم، ولكن هنا السيد بعد عدل عن هذا الاحتياط الوجوبي، قال حتى لو كان الحائل في باطن الكفين وكان يستوعب باطن الكفين فيمسح بهما ولا حاجة لضم التيمم. نعم ضم التيمم احتياط استحبابي، وأما معه يعني مع الاستيعاب استيعاب الحائل لباطن الكفين فيكفي المسح بمن؟ بالباطن. زين، وإن كان الأحوط الأولى جمع بين المسح بالباطن والمسح بالظاهر، عفوا والمسح بالظاهر ما قال ضم التيمم، والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضيع، باعتبار أنا توهمت مو شنو ضم التيمم، إحنا كلامنا بالتيمم ذاك بالوضوء، ذاك بالوضوء قلنا نجمع بين الوضوء اللي مع كون الحاجب هيشوف الروح المن للتيمم، هنا هو تيمم، فبعد شنو ضم التيمم؟ لا التعبير خطأ، زين هذا خطأ في التعبير، أنه إذا تعذر هكذا متعذر، إذا كان الحائل يكون مستوعبا لباطن الكفين نقول ننتقل للظاهر. ليش؟ لاحتمال أنه نعم لاحتمال أنه لا يكفي المسح بالباطن في هذه الحالة، وهو أن يكون الحال بباطن الكفين ويستوعب تمام باطن الكفين، وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضيع، اللي ببالي في الطبعة القديمة كان احتياط وجوبي. زين، يعني كما ان يعني بوجود الحائل الذي يستوعب تمام باطن الكفين نعم يعتبر تعذر. زين شلون قلنا اذا تعذر المسح بالباطن ينتقل الى الظاهر، واذا كانت هناك نجاسه متعديه لا يمكن منع هذا التعدي ينتقل ايضا الى الظاهر، كذلك اذا كان الحائل يستوعب تمام باطن الكفين ينتقل الى الظاهر. قال السيد لا، لم يدل الدليل على أنه انتقال إلى الظاهر في هذا المجال، المسح بالباطن على كل حال سواء كان هناك حائل أو لم يكن هناك حائل. المسألة الأخيرة أهم أحوط أولى، نعم اللي ببالي به هو المسح بالظاهر مو؟ أي جيد. المسألة 368 يقول السيد وهي الأخيرة في الفصل الثالث، المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء. هو محدث بالأصغر، هو مو محتاج المحدث بالأصغر، ماذا يحتاج؟ المحدث بالأصغر يحتاج إلى وضوء، فالتيمم شي يكون بدل عن الوضوء، لكن راح يجي إن شاء الله أن هذا البدل عن الوضوء هل يشترط نية البدلية أنه في قلبي في ذهني في ارتكاز أن أنوي أنه هذا الوضوء بدل عن أن هذا التيمم بدل عن الوضوء، لا لا يشترط. زين، خلاف اللي بعض أنه اشترطه، لكن احنا نقول لا يشترط كما سيأتي في الفصل الرابع شروط التيمم إن شاء الله في المباحثة القادمة. المحدث بالأصغر يتيمم بدل عن الوضوء، لكن لا بمعنى من عندي، لكن لا بمعنى أنه لا بد أن ينوي البدلية، بل بمعنى أنه لا يتمكن من الوضوء فيكون التيمم بدلا عن الوضوء، هذا لا أكثر. فنقول أنت لماذا تيممته؟ يقول لي ما أقدر للوضوء، إما ماكو ماء أو الماء مثلا، أي سبب من مسوغات التيمم هو يحتاج إلى وضوء، مسوغ موجود التيمم، نقول التيمم هنا تيمم، نقول له شنو هذا التيمم بدلا عن الغسل، نقول له هو ما يحتاج غسل، ها إذن هذا بدل عن الوضوء، ولكن لا يشترط فيه نية البدلية، ماكو ملازمة، راح يجينا إن شاء الله. فلعل واحد يقرأ هاي العبارة المسألة والمسألة التي تأتي في الفصل الرابع 369، لا تجب في التيمم نية البدلية، يقول هذا تهافت، نقول له مو تهافت، هناك اللي محتاج وضوء يتيمم بدل عن الوضوء، حتى لو ما اشترط نية البدلية، ما حتى لو لم ينوي نية البدلية، مجرد أنه يحتاج وضوء ما يقدر للوضوء يتيمم، نقول هذا كافي، ما هذا التيمم بدل عن الوضوء وإن لم ينوي البدلية. زين، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل، واضح هو محتاج غسل، إذا ما يقدر للغسل إما ماكو ماء أو الماء يضر به شي يتيمم، يتيمم هذا التيمم بدل من بدل عن الغسيل حتى وإن لم ينوي البدلية. زين، هاي الأول، المحدث بالأصغر يتيمم بدل عن الوضوء، الجنب يتيمم بدل عن الغسل. زين، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم بدل عن الغسل، جيد، هم بدل عن الغسل. وإذا كان منه المحدث بالأكبر غير الجنابة، هاي مهمة، هذا اسم كان مهم، إذا كان المحدث بالأكبر غير الجنابة كالحائض كالنفساء كمس الميت ماس الميت محدثا بالأصغر أيضا في الأحوط استحبابا أن يتوضأ أيضا. شوف ليش؟ لأنه الجنوب من المفروغ منه وبالاتفاق أن الغسل الجنابة والذي يكون بدل عنه التيمم هو يجزي عن الوضوء، فلا حاجة لضم الوضوء، بل الوضوء غير مشروع. أما بالنسبة للأغسال الأخرى تقدم عندنا غسل الحيض غسل مس الميت غسل الاستحاضة الكثيرة، هذا هل تجزي عن الوضوء أو لا؟ لعله المشهور ذهب عدم إزاء الوضوء، عدم إزاء عن الوضوء، فلهذا لابد من ضم الوضوء إذا يريد يصلي مثلاً، زين، أو يمس كلمة القرآن الكريم. أما سيد الله حفظه وغيره من المحققين المعاصرين مثلا قالوا أنه لا، كل غسل مشروع ثبت عندنا أنه يجزي عن الوضوء. فلهذا السيد ماذا قال؟ وإذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط استحبابا أن يتوضأ أيضا. ليش؟ لأنه ذهب بعضون بل لعله المشهور أن غير غسل الجنابة والبديل عنه التيمم لا يجزي عن الوضوء، فكون يضم الوضوء وإن لم يتمكن من الوضوء، هذا كله على مستوى الاحتياط الاستحبابي، يتيمم بدلا عن من؟ عن الوضوء، واضح؟ فالمشهور الذي يقول أن غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء، وكان هذا غسل الحيض، وكانت هذه الحائض نقت من الدم واغتسلت، رادت تغتسل ماكو الماء يضر بها، مريضة، انقل تيممي، اتيممت، زين هي محدثة بالأصغر، نقول توضئي. زين، إذا ما تقدر تتوضأ تتيمم بدل عن الوضوء، يعني تيممان، بس هذا كله على مستوى الاحتياط الاستحبابي عند السيد. ليش؟ لأن هو أصل الغسل غسل الحيض غسل الاستحاضة الكثيرة غسل الجمعة غسل مس الميت كله يجزي عن الوضوء، فالتيمم اللي يكون بدل عنه أيضا يجزي عن من؟ عن الوضوء. نعم، وإذا تمكن من الغسل أتى به، يا منو اللي تمكن من الغسل؟ مثلا الماس الميت، زين، أو مثلا الحائض، قال أتى به وهو الغسل يغني عن الوضوء، هذا رأي السيد وكثير من الفقهاء، زين، ما عدا المشهور، المشهور قالوا لا، بس غسل الجنابة يجزي عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة. نعم، الاستحاضة المتوسطة ذكرناها هناك بالدماء الثلاثة أن الغسل عليها أولا احتياط وجوبي، ثانيا هذا الغسل من باب حكم تكليفي، زين، أنه لا يجزي عن الوضوء بنحو الفتوى، يعني ما له ربط بالوضوء، كأنما حكم خاص، فإنه لابد فيها، شوف لابد فيها في المستحاضة المتوسطة، مع العلم هي اغتسلت وإن كان الغسل احتياط وجوبي، لابد فيها من الوضوء عن فتوى، فإن لم تتمكن من من الوضوء اغتسلت غسل المتوسطة. تريد تتوضأ قلنا الوضوء واجب. نعم ما تقدر تتوضأ إن قهت يممي بتيممت عنه عن الوضوء. زين يا به النقطة الأخيرة أنه هاي المرأة حتى غسل ما تقدر مستحاضة المتوسطة. نقول تأتي بتيممين، تيمم بدل عن الغسل وتيمم بدل عن الوضوء. وعفوا تيمم واحد، تيمم واحد زين هسه راح نبين النقطة. وإن لن تتمكن من الغسل أيضا، يعني لا تتمكن من الغسل المستحاضة المتوسطة ولا تتمكن من الوضوء، يقول يكفي تيمم واحد بدل عنهما جميعا. ليش؟ إذا كان الغسل حتى على نحو الفتوى واجب، الوضوء نقول هناك مسوغان وسببان للتيمم، يأتي قاعدة التداخل في الأسباب، فيكفي تيمم واحد عن تيممين. فلهذا قال يكفي تيمم واحد بدلا عنهما جميعا. هاي المسألة شوية بها دقة يعني وبها شقوق، وبينا بعض مستنداتها مهمة. نعم الفصل الرابع شروط التيمم، هذا بعد إن شاء الله في مباحثة قادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.